إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية عند البخاري: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء. وفي رواية عند مسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. وفي رواية عند الترمذي: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وعند الإمام أحمد من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وغير ذلك من الأدلة في فضائل هذا الشهر المبارك. فمن فضائله أن الجنة تفتح أبوابها وأن النار تغلق أبوابها، وذلك لكثرة إقبال الطائعين على الله سبحانه وتعالى. وقال النووي: وذلك لكثرة الثواب والعفو في رمضان، ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان، ولكل مسلم دعوة مستجابة في شهر رمضان وفي الصيام عموما. ولسنا في صدد ذكر فضائل رمضان في هذا المقام، فإن فضائله لا تخفى على مسلم، ولكن سنتطرق في هذا اليوم إلى مسألة مهمة، وهي متى يحوز العبد بهذه الفضائل وبهذه الأجور، متى ينال العبد فضائل رمضان؟ لأنه ليس كل الناس ينالون تلك الفضائل، وإنما ينالها من كان مجتهدا في طاعة الله، من كان مقبلا على ربه، من كان تاليا لكتاب ربه، من كان بعيدا عن المعاصي والسيئات، الذين اجتهدوا في العبادات، الذين صاموا النهار وقاموا الليل وقرأوا القرآن، هؤلاء هم الذين ينالون هذه الفضائل التي ذكرت في هذه الأحاديث وفي غيرها. ولقد كان أكثر الناس اجتهادا في رمضان هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو أسوتنا وهو قدوتنا. ومع هذا قد أمرنا بالاجتهاد في الطاعات وفي العبادات وفي القربات في هذا الشهر المبارك. فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، فكان يجود بخيره للناس، وكان يجود في عبادته، كان يجود في صلاته، ويجود في قيامه، ويجود في تلاوته للقرآن، ويجود في عطائه وكرمه، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه، وكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن، كان يدارسه القرآن، فلقد عرضه عليه في العام الذي قبض مرتين، وكان يعرضه عليه في كل عام مرة. يؤخذ من هذا مدارسة القرآن مع الغير، فإنها من أسباب تثبيت القرآن في عقل الإنسان. فقد كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن، كان يعلمه، علمه شديد القوى. فلقد كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، كان جوده يصل إلى الغني وإلى الفقير، إلى الرجل وإلى المرأة، كان يجود بخيره، كان أسرع بالجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة تأتي بالخير، الريح المرسلة تبشر بالخير، الريح المرسلة تأتي بالأمطار، فيصل نفعها إلى الأرض الميتة، إلى الأرض الجدباء، وإلى الأرض الخضراء. فهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجود بالخير لجميع الناس، فقد وصلنا خيره صلى الله عليه وسلم، وسيصل خيره إلى آخر من يعيش في هذه الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان يجتهد في العبادات، وأمر أمته أن يجتهدوا في العبادات، كان يجتهد في تلاوة القرآن، فأمر أمته وحثهم على تلاوة القرآن، لا سيما في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن الكريم يا عباد الله، هذا المصحف الذي بين أيدينا نزل في شهر رمضان، نزل في ليلة القدر، نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على حسب الأحداث والوقائع. وصفه الله بأنه هدى، ووصفه الله بأنه رحمة، ووصفه الله بأنه موعظة، ووصفه الله بأنه ذكرى، ووصفه الله بأنه شفاء، ووصفه الله بأنه شافع، ووصفه الله بأنه رفعة لمن قرأه، لمن تدبره، لمن عمل به. قال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. فإذا أردت العزة، إذا أردت التمكين، إذا أردت الرفعة، فعليك بالقرآن، فعليك بكلام الله، فعليك بتلاوة القرآن الكريم. يرفعك الله به في الدنيا، ويرفعك الله به في القبر، ويرفعك الله به في الجنة. يرفع الله بهذا القرآن أقواما، ويضع به آخرين. القرآن شافع، مشفع، ماحل، مصدق. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. والقرآن حجة لك أو عليك. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كان ينبغي على المسلمين أن يتسابقوا في تلاوة القرآن، كان ينبغي على أولاد المسلمين أن يتسابقوا في تلاوة القرآن. كان الناس في الزمن الماضي يتسابقون في تلاوة القرآن، يتسابقون في ختم القرآن. كان الأولاد في الزمن القريب الماضي يتسابقون في تلاوة القرآن. كل يريد أن يختم قبل الآخر. وأبناء اليوم، أولاد المسلمين في هذا الزمان، يتسابقون على الشبكات. تراهم تحت الشبكات حلقا حلقا، يتسابقون في المسرحيات، يتسابقون في المسلسلات، يتسابقون في الألعاب. يا عباد الله، إنكم مسؤولون عنهم، كلكم راع ومسؤولون عن رعيته. سلفنا الصالح الصحابة والتابعون وتابعوهم كانوا يتسابقون في تلاوة القرآن الكريم، كانوا يتفرغون لقراءة القرآن الكريم، كانوا يتركون الأعمال، كانوا يتركون الأشغال، بل كانوا يتركون الوعظ، بل كانوا يتركون الحلقة العلمية ويجتهدون في تلاوة القرآن الكريم. فبعضهم يختمه في ثلاث، وبعضهم يختمه في يوم وليلة، وبعضهم يختمه في يوم. أين نحن من أولئك يا عباد الله؟ أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. اقرأ القرآن ولو كنت في عملك، اقرأ القرآن، والأفضل أن يكون في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ إذا جئت المسجد وتعلمت آية أو قرأت آية وتدبرتها، كان لك أجر صدقة بناقة، كأنك تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بناقة. عباد الله، إن أحلى ما في رمضان لهو تلاوة القرآن الكريم، بل أحلى ما في الدنيا هي تلاوة القرآن الكريم. فمن فاته هذا الخير فقد فاته أحلى ما في الدنيا وأحلى ما في رمضان. كيف لا يكون أحلى ما في الدنيا وهو كلام المنان كلام الرحمن سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد المعجزة الخالدة الذي تحدى به فصحاء العرب فلم يأتوا بآية لم يستطيعوا أن يأتوا بآية كلام الرحمن سبحانه وتعالى أحلى ما في الدنيا فليكن لك نصيب من ذلك وتزداد حلاوته لمن قرأه ورتله وتدبره وعمل به قال سبحانه ورتل القرآن ترتيلا ليس هذا كهذا الشعر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وإنما يرتل ترتيلا فمن حديث البراء بن عازب عند الإمام ابن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم زينوا القرآن بأصواتكم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به أي يحسن صوته وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له لو رأيتني وهو يخاطب أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود لأن الله سبحانه وتعالى أعطى داود عليه السلام صوتا حسنا وسخر معه الجبال والطير يسبحن معه وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وهكذا أثنى نبينا صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري لأنه يحسن صوته بتلاوة القرآن الكريم ويرتله ترتيلا وهكذا التدبر ينبغي على كل مسلم أن يتدبر كلام الله أن يتدبر كلام الرحمن أن يتدبر كلام المنان ليعلم ماذا يريد منه فيعمل به قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ليتدبروا إن من الحكم في نزول القرآن الكريم لهو تدبره والعمل به ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ومن ثم العمل به فإذا كنت من أهل القرآن تلاوة وتدبرا وعملا ودعوة كنت من أهل الله وكنت في الجنة قال عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين وخاصة هم أهل القرآن وقال عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن في الجنة اقرأ ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اقرأ في الجنة ورتل في الجنة وارتفع به درجات فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها هذا لمن عمل به وإلا سيكون حجة عليه من خالف القرآن بأقواله وأعماله سيكون حجة عليه قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن ابن شبل عند الإمام أبي داود اقرأوا القرآن واعملوا به اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به إن من الناس من جعلوا القرآن مطية لنيل مآرب دنيوية تعلموا القرآن من أجل أن ينالوا مناصب من أجل أن ينالوا أموال من أجل أن ينالوا شهرة هؤلاء القرآن حجة حجة عليهم. فيا عباد الله اعتنوا بكتاب الله ففيه شرفكم وفيه رفعتكم وفيه خير لكم في الدنيا والآخرة. اقرأوا القرآن وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. من استطاع أن يحفظ شيئا من كتاب الله فهو خير له والله، خير لك أيها المسلم، خير لك أيها الولد الصغير أن تحفظ شيئا من القرآن، خير لك من حفظ الأغاني، خير لك من حفظ كلمات المغنين والممثلين، هذا يضرك. أما القرآن فإنه ينفعك بين يدي الله، ينفعك في الدنيا ولا شك بإذن الله تبارك وتعالى. أهل المدارس وأهل الجامعات يلزمونهم حفظ عشرات الكتب في السنة الواحدة، ثم السنة التي تليها يلزمونهم بحفظ عشرات الكتب بما فيها من جفاء، بما فيها من غلظة، بما فيها من مخالفات، بما فيها من صعوبة. أما القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهكذا السنة تلوي السنة وهو يحفظ عشرات عشرات الكتب، حتى إذا أكمل دراسته لستة عشر سنة أو لعشرين سنة تكون الثمرة شهادة قرطاس ورقة، ربما توظف فيها، ربما ما حصل على وظيفة، وقد حفظ مئات الكتب، وقد حفظ مئات الكتب، وهذا كتاب واحد فيه سعادتك، فيه خير لك في الدنيا والآخرة، فيه نجاتك من عذاب الله. كتاب واحد تأنف عن حفظه، تعجز عن حفظه، كتاب واحد في العمر احفظه بعشرين سنة، مع أنك ستحفظه بسنة واحدة. لمن أخلص، لمن حرص على حفظه، احفظ ولو ما يسر الله من الأجزاء في القرآن الكريم ينفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا سيما في هذا الشهر المبارك. كثير من المسلمين ربما لا يتقن سورة الفاتحة، كثير من المسلمين ربما لا يحفظ جزءا واحدا من كلام الله. لماذا نزل القرآن يا عباد الله؟ لماذا نزل؟ لماذا أرسل الله إلينا هذا القرآن؟ هل لنهجره ونجعله في الأخشاب وفي النوافذ؟ إنما أنزله الله لنقرأه، أنزله الله لنتدبره، أنزله الله لنحفظه، لنعمل به، وإلا كان حجة علينا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فضائل رمضان لن ينالها العبد إلا بالاجتهاد في الطاعات، الاجتهاد بتلاوة القرآن، الاجتهاد بالصلاة، من صلاة، من فرائض، ومن نوافل. سمعنا بعض فضائل القرآن الكريم، وسمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العبادات. بعض الناس ربما يقول ذاك رسول الله ونحن من نحن، هذا فيه رد عليك، هذا القول عليك. نعم، ذاك رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنت هل غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ذاك رسول الله المعصوم، وأنت هل أنت معصوم أم أنك تقترف الذنوب ليلا ونهارا؟ نبينا عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العبادات، فحري بنا أن نجتهد كما اجتهد، لأننا مقصرون ولأننا مذنبون نقترف الذنوب ليل نهار، فحري بنا، ينبغي لنا أن نجتهد لا سيما بهذا الشهر ليغفر الله لنا ما اقترفنا من ذنوبنا، ليكفر الله سيئاتنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتشقق قدماه. قام ليلة بآية يقرأها يركع بها ويسجد حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام يصلي ليلة ويبكي حتى بل لحيته، وحتى بل حجره، وحتى بل الثرى، حتى جاءه بلال يؤذنه بقيام بصلاة الفجر. لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وفي الحديث الآخر: لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هذا اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان اجتهاد صحابته؟ لا تقل أولئك صحابة، ما الفرق بيننا وبينهم؟ جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل يصلي، فصلى بصلاته رجال، يعني في رمضان كما في رواية مسلم. وهذه الصلاة صلاة النافلة، صلاة القيام، صلاة التراويح التي غفل عنها أكثر المسلمين. فصلى بصلاته رجال، فأصبح الناس فتحدثوا، أي تحدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى، فخرج في جوف الليل يصلي، فصلى بصلاته رجال أكثر منهم، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، في الليلة الثالثة، وفي الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، امتلأ المسجد في صلاة القيام، في صلاة التراويح، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الفجر، لما صلى الفجر قال: أيها الناس، إنه لا يخفى علي مقامكم، إنه لا يخفى علي مقامكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. هذا رحمة بأمته، أنه ترك الصلاة في المسجد لئلا تفرض عليه، لئلا تفرض على أمته فيعجز عنها، ولو فرضت لعجز عنها الكثير. فلما مات عليه الصلاة والسلام، كان الناس يصلون في بيوتهم، فلما مات عليه الصلاة والسلام وجاء أبو بكر رضي الله عنه من بعده ثم عمر رضي الله عنه، أحيا هذه السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي انقطع ولن تفرض بعد، فهي سنة مؤكدة، من حافظ عليها غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يستحب صلاة القيام في رمضان في الجوامع جماعة، بينما يستحب في غير رمضان في البيوت، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين أشد الحرص على هذه الصلاة، ويطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيل بهم. فمن حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا، فلما بقي سبع قام بنا فصلى حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا شيئا، فلما كانت الخامسة قام فصلى بنا حتى ذهب شطر الليل، نصف الليل، صلى بهم نصف الليل. ماذا قالوا يا عباد الله؟ هل قالوا: أطلت بنا يا رسول الله؟ هل قالوا: تعبنا يا رسول الله؟ هل قالوا: أطلت القراءة يا رسول الله؟ لا، اسمع ماذا قالوا. قال: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، لو أكملت، لو قمت الليلة كلها. رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولذلك أثنى الله عليهم ووعدهم بالجنة، وكلا وعدنا الحسنى، ورضي عنهم ورضوا عنه، وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها، دانت لهم العرب والعجم، لا بكثرة عددهم وعددهم، ولا بكثرة أسلحتهم وأموالهم، وإنما بإيمانهم وتوحيدهم وصلاتهم. كيف تريدون أن ننتصر على الكفار ونحن متقاعسون عن النوافل، مضيعون للفرائض؟ ربما كثير منا ما صلى الفجر وما صلى العصر ويريد أن يذهب يجاهد اليهود النصارى. جاهد نفسك يا مسكين، أولا جاهد نفسك، ستهزم أمام الأعداء لأنك هزمت أمام نفسك. كيف لو واجهت الصواريخ والدبابات؟ لن تثبت. ثبات يكون بتوحيد الله وبعبادته وبطاعته سبحانه وتعالى. قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا قام مع إمامه حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. حسب له قيام ليلة. إذا صليت مع الإمام ولو نصف ساعة حتى انتهى من الوتر يحسب لك قيام ليلة. بعض الناس يستعجل، يصلي ركعتين أو أربع ثم ينصرف، هذا فاته خير كثير. إن العبد إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال: فلما كانت الرابعة لم يقم بنا، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا فوات الفلاح. قالوا: وما الفلاح؟ قال: السحور. في هذه الليلة قام بهم حتى كاد أن يفوتهم السحور. قام ليلة كاملة، همم وعزائم قوية. فعباد الله، الذنوب هي التي أثقلتنا عن العبادات وعن الطاعات، ذنوبنا هي التي جعلتنا لا نخشع في صلاتنا، ذنوبنا هي التي جعلتنا نستطيل الصلاة، ذنوبنا. ما صرنا نتلذذ بكلام الله ونخشع في الركوع والسجود. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، فأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يغفر لنا، نستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه. أما بعد، تقدم في صدر هذه الخطبة أن فضائل رمضان لن ينالها إلا من كان مجتهدا في طاعة ربه، وإلا شأنه كشأن سائر الناس. أرأيتم الكفار هل يستفيدون الآن من رمضان؟ لا شيء. وكذلك العصاة الذين يعصون الله في رمضان لا يستفيدون شيئا. هب أن رجلا نام في المسجد في ليلة القدر، جاء ونام في المسجد في ليلة القدر من بعد صلاة العشاء إلى أن طلع الفجر، هل استفاد شيئا من ليلة القدر؟ الجواب لا. إذن فضائل رمضان محفوفة بالاجتهاد في الطاعات والعبادات، فمستقل ومستكثر. الناس أقسام، والناس درجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الجنة درجات، بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. لتكون عندك همة عالية تكون في الفردوس الأعلى الذي عرشه، الذي سقفه عرش الرحمن، لكن لا يكون ذلك إلا بالاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. والناس في رمضان أقسام، الناس في الاجتهاد أقسام، منهم مجتهد في الطاعات والعبادات، منهم مجتهد في الصلاة في وقتها، ومجتهد مع الجماعة، ومجتهد في قيام الليل، ومجتهد في تلاوة القرآن، ومجتهد في الصدقات، ومنهم مجتهد في الدنيا، مجتهد في الأشغال والتجارات، وربما ضيع الواجبات. يؤذن المؤذن وهو فاتح محله، يا عبد الله لا يجوز لك أن تفتح المحل في وقت الصلاة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أنت خاسر وإن وسوس لك الشيطان أنك ستكسب كذا كذا من الدراهم الزائلة، فأنت خاسر بشهادة رب العالمين سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقسم مجتهد في الأكل والشرب والنوم مع الإسراف، وقسم مجتهد في المعاصي، نسأل الله العافية. فيا عباد الله، ينبغي علينا أن نتقي الله. لماذا شرع الله رمضان؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا ربنا؟ قال: لعلكم تتقون. أين التقوى يا من تتهاون بالصلاة؟ أين التقوى يا من تضيع الجماعة؟ أين التقوى يا من ترفث، يا من تسب، يا من تلعن، يا من تكذب؟ أين التقوى يا من تفطر على الحرام؟ أين التقوى يا من تقطع رحمك؟ أين التقوى يا من تسيء إلى جيرانك؟ أين التقوى يا عباد الله؟ لعلكم تتقون. هذه الحكمة من شرعية رمضان. من الناس ما مر أسبوع من رمضان إلا وتقهقروا، فهذا ترك الجماعة، وهذا ترك الصلاة، وهذا ربما يسمع الأغاني، وهذا ربما أفطر رمضان. سبحان الله. هذه علامة الخذلان. اثبت على طاعة الله، استمر حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن من علامة الهدى الاستمرار على الهدى، إن من علامة التقى الاستمرار على التقوى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كل شيء فان، هذه الدراهم، هذه الدولارات، هذه الريالات، هذا المتاع، هذه الشهوات، كلها لا تنفع، كلها زائلة. ويبقى عملك، يبقى عملك الصالح يدخل معك في قبرك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. اثبت على طاعة ربك، اثبت على الصلاة، اثبت على الجماعة، اثبت على القيام، اثبت على تلاوة القرآن. فإن نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه، ربما قضاه. إذا فاته من مرض أو من سفر قضاه من اليوم الثاني أو من الشهر الثاني. فيا عباد الله، الجنة أبوابها مفتحة في رمضان، لكنها لا تنال بالأمان، لا تتمنى على الله الأمان. الجنة تحتاج عمل، الجنة تريد اجتهاد، تريد صلاة، صيام، قرآن، إحسان إلى المخلوقين. وتلك الجنة التي أورثتموها بماذا؟ بأحسابكم، بأنسابكم، بأموالكم؟ لا والله، بما كنتم تعملون. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فأين العمل يا من تريد الجنة وتتمنى على الله الأماني؟ أين العمل؟ وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود والنصارى قالوا الجنة لنا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين البرهان؟ أين توحيدكم؟ أين صلاتكم؟ أين صيامكم؟ أين قرآنكم؟ أين أعمالكم الصالحة؟ الجنة للصالحين، للمؤمنين، للموحدين، للمتبعين لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الجنة تحتاج إلى صبر ومجاهدة كما نجاهد الدنيا. نحن نجاهد الدنيا جهاد، نحن نجاهد أعمال الدنيا جهاد، فلماذا ما نجاهد أعمال الآخرة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نسأل الله الجنة وأسبابها، ونعوذ بالله من النار وأسبابها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم خذ بأيادينا إلى كل خير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من المغفور لهم في هذا الشهر المبارك. اللهم اجعلنا من صامه وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فيه. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا في هذا الشهر المبارك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا في هذا الشهر المبارك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.